بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، في هذا الدرس أود أن أذكر بعض الخصال، بل منها ما هو شروط التي يجب أن يتحلى بها المسلم عامة وطالب العلم خاصة. فأولى هذه الأمور وأساسها وقطب رحاها والذي ينبني عليها أو الذي تنبني عليه الأعمال كله هو تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فهذا هو الذي يجب البدء به. وأول ما يعتنى به، لأنه إن صح فهو أساس تنبني عليه بقية الأعمال، وأما إن لم يصح فإنه مهما كانت الأعمال ولو كانت مثل زبد البحر فلا قيمة لها. فإن التوحيد هو محور دعوة الرسل، محور دعوة الرسل وأساس منهجهم، وعليه مدار صحة الأعمال قبولا وردا. ولذلك بدأ الله به وجعله أساسا لدعوة رسله من لدن أولهم، يعني أول الرسل نوح عليه السلام، إلى أن جاء خاتمهم وأفضلهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لمعاذ عندما بعثه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأية دعوة لا تنطلق من هذا الأساس فهي دعوة فاسدة، مهما دعا إليها أصحابها ومهما زينوها وسموها ومهما زخرفوها ومهما كانت لها من صولة وجولة، فإن مصيرها الفشل الذريع لا محالة إذا لم تنطلق من تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. إذن هذا هو أساس دعوة الرسل. ثانيا، إخلاص العمل لله وحده، لأن يبتغي المؤمن بما يعمل من عمل وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة ولا رئاسة ولا منصبا ولا علوا في الأرض ولا طمعا من مطامع الدنيا، وإنما يريد ماذا؟ يريد إعلاء كلمة الله، يريد إعلاء كلمة الله، ويريد لكل عمل يعمله وجه الله، يصفي قلبه من كل مقصد غير وجه الله، فيتجرد لله وحده. وهذه صفة خفية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وإن الإخلاص عزيز، وكل واحد يعرف نفسه ما إذا كان مخلصا أم لا. وقد توعد الله من يحيد عن الإخلاص بأن يحرم من قبول العمل. قال الله تعالى: من كان يريد حرف الآخرة نزيد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والآيات والأحاديث في أهمية الإخلاص في حياة المسلم كثيرة جدا. الصفة الثالثة: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، لأن لا يتجاوز المرء ما حد الله له في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات، ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته ويقتفي أثره، ويبتعد عن كل ما يخدش دينه من زيادة أو نقصان. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. بأن يجتهد المسلم في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل وفيما يترك وفيما يقول وفيما يعمل وفيما يعتقد، والصفة الرابعة: العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. بل إنه لا تتحقق الصفات السابقة من التوحيد والإخلاص من تحقيق التوحيد والإخلاص والمتابعة إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وأقل ما يمكن أقل ما يجب أن يتعلمه ويعتبر فرض عين في حقه أقل ما يمكن هو ماذا؟ القدر الذي تصح به عبادته بمعرفة التوحيد وأحكام العبادة من طهارة وزكاة وصلاة وصوم وحج ومعرفة الحلال من الحرام والقدر الذي يميز به بين السنة والبدعة والحق والباطل. هذا القدر فرض ماذا؟ فرض عين لا بد أن يقوم به المسلم فيتعلم هذا القدر، ومن تعلم فوق ذلك فهذا فرض كفاية من كونه يتصدر أن يعني يكون ليكون مجتهدا أو مفتيا أو عالما أو فقيها في دين الله جل وعلا ينفع الأمة أو قاضيا ونحو ذلك، فهذا القدر فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. ويكفي أن العلم قد نوه الله به في كتابه، وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي دعوة إلى العلم والتعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فينبغي بل يجب على المسلم أن يتعلم القدر الذي تصح به عبادته على الأقل. والذي يطلب العلم ينال درجتين لا تحصل لأحد غيره، أولاهما أنه يعبد الله على بصيرة وعلى بينة من أمره، لا باجتهاده الخاص ولا بالظن الذي هو أكذب الحديث ولا بالتقليد الأعمى، بل بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى حتى يعبد الله على بصيرة. قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذي يتفقه في الدين يعبد ربه على بصيرة وعلى أساس وعلى منهج سليم قويم بعيدا عن الإفراط والتفريط. والدرجة الثانية التي ينالها من يطلب العلم أنه يكون مشعل هداية للآخرين فينفع الله به، وبالتالي يأخذ أجره، يحصل على أجر عمله ويحصل على مثل أجر كل من استفاد منه في هذا العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فالفقه في دين الله هو طريق السعادة وطريق معرفة الله تبارك وتعالى وعبادته. الصفة الخامسة الصبر والتحمل، من أبرز صفات المسلم الصبر، والذي هو بمثابة الضياء للمسلم يضيء له الطريق بأنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله. فهذا الأمر يعني يجعل المسلم يتحمل الشدائد. وقد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا: وبشر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والآيات كثيرة، قلنا أكثر من 90 موضعا. واصبر وما صبرك إلا بالله. لذلك فإن الصبر من أعظم ما يعين المسلم على السراء والضراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان، ومن أصابته عفوا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا لمن، إلا للمؤمن، وبخاصة من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يتحلى بالصبر. يوضحه الصفة السادسة وهي الحلم والأناة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، أو إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وقد وصف الله أنبياءه بالحلم، فقال عن إبراهيم: إنه لأواه حليم. ووصف ابنه: وبشرناه بغلام حليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق، وهو داخل في الحلم، في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصف بالحلم وسعة الصدر ما لم تنتهك حرمات الله، عندها فإنه يكون أغضب ما أشد غضبا من أي شخص آخر عليه الصلاة والسلام، حتى كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من شدة احمرار وجهه من الغضب، يغضب لله وفي الله. وكان واسع الصدر ما لم يرى انتهاكا لحرمات الله، فعندها يغضب لله، مع أنه يكره الغضب في غير هذا الباب. ومن وصاياه للمسلمين: لا تغضب، يقول: ليس الشديد السرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ومع هذا إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب لله. لما جاءه من يشفع في حد من حدود الله قال: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. فالحلم والأناة والرفق في الأمور كلها من أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، وبخاصة من يتصدى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد يواجه العدو والصديق والجاهل والعالم والمغرض والذي على فطرته والمجادل والألد الخصم، فيلبس لكل حالة لبوسها، كل مقام مقال، فلا يضع الغضب في موضع ما يجب فيه الحلم، ولا يضع الحلم فيما يجب فيه موضوع الغضب. ووضع الندى في موضع السيف ماذا؟ ووضع الندى في موضع السيف في العلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني ينبغي يعد المسلم لكل أمر ما يستحقه. فمثلا إذا يريد أن يخطب ويتكلم ويعظ، تارة يتطلب الأمر التصريح والكشف والبيان والقمع بالحجج القاطعة، وتارة يتطلب التلميح ما بال أقوام، وتارة يتطلب التعريض، وتارة يتطلب إقامة بعض الأدلة فقط. وهكذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد بين لنا كل، فتجده ذات يوم يقول لخطيب: بئس خطيب القوم أنت، لما رآه يعني لا يجيد ما يقول. ويأتي إلى أولئك الصحابة الذين أخطأوا عن جهل فيقول: ما بال أقوام إيش يفعلون كذا وكذا. وتجده في مناسبات قد يكره شخصا في ذات الله، لكنه يتألفه ويلين له الكلام لعل الله أن يهديه للحق. ففي قصة الرجل الذي جاء إليه وقال له، ولما استأذن قال: بئس يعني أخو العشيرة أنت. فلما دخل تطلق يعني تطلق في وجهه وألان له الكلام. قالت عائشة: يا رسول الله، لما طرق قلت ما قلت، وعندما جاء تطلقت في وجهه؟ فقال: يا عائشة، ما تعهدتيني فاحشة، إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء ها شره. فهناك من يترك، وهناك من يقاد إلى الجنة بالسلاسل، وهناك من يحتاج أن يستعمل معه الترغيب والترهيب، وهناك من لا ينفع معه إلا الترهيب فقط، وهناك من لا ينفع معه إلا الترغيب فقط، وهناك من يتألف، وهناك من تجد يعني لو تتبعت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجدت العجب العجاب في التعامل مع القضايا بحسب ما يقتضيه الحال، بحسب ما يقتضيه الحال. والأمر السابع: التحلي بالأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة. لقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم وصف عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: ولو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تبارك وتعالى: خذ العرف، خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه على شدته في الحق موقف في مع هذه الآية. عندما جاء الحر بن قيس وكان رجلا أعرابيا، فأغلظ القول لعمر رضي الله عنه، فكاد عمر أن يبطش به، ولكن لما تكلم ابن أخيه، عفوا حر بن قيس ولا عيينة بن حصن، عيينة، فلما قال له: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففعل عمر رضي الله عنه. وبعد أن وصفه ابن أخيه بأنه جاهل وأنه يعني يحتاج إلى عفوك وإلى أن تعمل فيه معروفا وأن تحسن إليه مقابل جهله. ولي وقفة هنا مع هذه الآية ومع ما جاء في معناها من الأحاديث التي تحث على مكارم الأخلاق، فالذين يتحلون من مكارم الأخلاق هم أقرب الناس منزلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، يعني يتواضعون، الذين يألفون وإيش ويؤلفون. فالتحلي بالأخلاق الفاضلة حتى مع المخالف، مع الثبات على المبدأ وعدم التنازل عن الحق، لأن الأخلاق والتعامل وحسن الخلق لا يعني الذوبان في صفوف المبتدعة أو الانخراط معهم أو السكوت عن مخالفاتهم وعدم الرد عليها أو مداهنتهم، لا، فرق بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس وبين ما يجب أن يفعل تجاه الثبات على الحق وعدم المداهنة فيه وعدم التنازل عنه، مهما قال أو مهما أراد القائلون. اللهم إلا إن كان أمرا الأمر فيه سعة ويمكن أن يقدم غيره عليه لعل الأمور تحسن فيما بعد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك، لعائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم. لكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام، وكتركه المنافقين لا خوفا منهم ولا مداهنة، وإنما يعني لأن المقام يقتضي ذلك، مع علمه بحالهم، وقد فضحهم الله تبارك وتعالى وهو يعرفهم ويعرف أسماءهم، ومع ذلك تركهم وقال: معاذ الله أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، والله لا مداهنة لهم ولا خوفا منهم، فقد فضحهم الله في القرآن وأطلع بعض أصحابه ولعل وهو حذيفة رضي الله عنه على أسمائهم، حتى إن بعض الصحابة يسأل عمر على فضله وهو المبشر بالجنة، وهذا يدل على خوفه من الله، يستحلفه بالله: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك مع من عد من المنافقين؟ فقال له: أما أنت فلا، ولكن والله لن أخبر أحدا غيرك، أو كما قال حذيفة رضي الله عنه. فالقضية تتطلب يعني من المسلمين عامة ومن طلاب العلم خاصة التحلي بالأخلاق الفاضلة والتعامل مع الناس بالتي هي أحسن، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويروى عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: لو كان بيني وبين الناس إيش شعرة لما انقطعت، إذا شدوها أرخيتها، وإذا أرخوها شددتها، أو كما قال رضي الله عنه. والمقصود من هذا هو التعامل مع الأمور باللطف وبالهدوء وبالحسنى، كما قلت وأكرر، مع الثبات على ماذا؟ على المبدأ وعلى الحق وعدم التنازل. لا يعني والله تعني الأخلاق أنك تذهب إلى أهل البدع وتمارس معهم ماذا؟ بدعهم، تذهب وتجلس على موائد الخمر بدعوى أنك سوف تعظ الناس، لا، تجلس وتستمع الغنى وترى الأفلام الخليعة بدعوى أنك سوف إيش تصحح، لا، هذا ليس بصحيح. تمشي مع الجماعات المنحرفة الحزبية وأنت تكثر سوادهم من حيث لا تشعر وتظن أنك ستنصح. نعم، إذا علمت أو غلب على ظنك أن يعني ذهابك إليهم أو زيارتك لهم سوف تثمر؟ نعم. أما أن يستغلوك ويتخذوك مطية ويقولون والله الشيخ فلان أو الطالب العلم الفلاني يمشي معنا، لا. كما أنك لا يجوز أن تحكم على فلان من الناس لمجرد مشيه مع فلان، وهذا سيأتي في نقطة خاصة به إن شاء الله. الأمر الثامن عدم التعصب، فإن الحق واحد لا يتعدد، والرجال يعرفون بالحق وليس الحق هو الذي يعرف بالرجال. التعصب من أخطر ما يكون، سواء كان التعصب للرأي، التعصب للنفس والانتصار لها وحظ النفس والانتصار لحظ النفس، التعصب للعرق أو القوم والقبيلة، التعصب الطرقي الصوفي، التعصب المذهبي المقيت، التعصب الترابي البهيمي الأرضي. يجب أن يتخلص المسلم من جميع ما تشمله هذه التاءات من أي تعصب. لا نتعصب إلا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أن الحق واحد لا يتعدد، والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبع. المؤمن يحرص على اتباع الحق، يبحث عنه فيتبعه. مع اتهامه لحظ نفسه أو مع عدم الحرص على حظ النفس، يوطن النفس للحق لا يوطن الحق لشهوات النفس. ولذلك الشهوات والشبهات من أخطر ما تكون في هذا الباب. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن يتبعون إلا الظن، والآيات كثيرة في هذا الباب. فالحق واحد لا يتعدد، ولا يجوز التعصب لأحد كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوضحه الأمر التاسع، بل إنه مرتبط به، إنزال الناس منازلهم، وبخاصة علماء الأمة، واحترامهم والأخذ عنهم والتعلم على أيديهم والدعاء لهم ومحبتهم في الله والترحم على من مات منهم والذب عن عرض من كان حيا منهم والرجوع إليهم في أمور الدين صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، مع عدم التعصب لأحد منهم، ولا يعتقد لأحد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يهضم حقوقهم واحترامهم ومحبتهم والأخذ عنهم والاجتهاد في الاستفادة من علمهم، كما يقول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول النبي كما يقول الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، تعلم على أيدي العلماء. العلم لا يأتيك فيوضات وأنت في البيت، إنما يأتي بالتعلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا بد فإن من الذب عن أعراضهم أيضا، فإن لحوم العلماء مسمومة، فإذا سمعنا من يتكلم فيهم أو ينال منهم، وغالبا لا يتكلم فيهم إلا شذاذ الآفاق من أهل البدع والمعاصي والأحزاب القائمة قديما وحديثا. ولذلك فإن الكلام فيهم من أجل دينهم وعلمهم يخشى أن يكون في غاية من الخطورة. وقد كفر الله أولئك الذين يستهزئون بالنبي وأصحابه من أجل علمهم، عندما قال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أكبر بطونا ولا أجبنا عند اللقاء. فنزلت الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر خطير إذا كان الكلام فيهم من أجل دينهم، كمن يتهكمون بخطبهم أو بدروسهم أو بمقالاتهم أو بتلاوتهم بقصد التهكم والاستهزاء، أو يتندرون بالتفقه بتتبع بعض أمورهم، فهذا أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة. فالكلام في العلماء والولاة من علامات المبتدعة، كما بين ذلك غير واحد من السلف: إذا رأيت الذين يتناجون في أمر العلماء والولاة فاعلم أنهم أصحاب بدعة وضلالة، فاعلم أنهم أصحاب بدعة وضلالة. فيجب الذب عن أعراضهم والاستفادة منهم ومتابعتهم فيما أصابوا فيه الحق، وعدم الاعتقاد الإثم لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر التاسع أو العاشر: التواضع ومعرفة قدر النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول تبارك وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. إن من التواضع أن نكل الأمر إلى أهله، وأن نعيد الحق إلى نصابه، وأن لا نتجرأ على الفتوى أو التسرع في الأحكام على الناس، فإن لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. والرسول صلى الله عليه وسلم قد عاتب حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما قتل رجلا، لما علاه بالسيف وكان يعيث قتلا في المسلمين، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ فلما قال له إنما قالها خوفا من السيف قال: هل شققت عن قلبه؟ فنحن لنا الظاهر، وهذا لا ينقص من قدر الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ولا يجوز أن نقول أكثر مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نبني عليه أحكاما في النيل من الصحابة، أو أن نستغل بعض الوقائع التي أخطأوا فيها فنشنع عليهم أو ننال منهم، فإن هذا من علامات المبتدعة من الخوارج والروافض ومن تبعهم وسار على نهجهم. فمن تاب من ذلك قبلت توبته، ومن أصر على النيل منهم يجب أن يكشف أمره ويوضح حاله حتى ينفضح. أقول إن التسرع في الأحكام في إصدار الأحكام على المسلمين في غاية الخطورة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من وصف إخوانك المسلمين بالكفر، وقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فلا تتدخل فيما في القلوب، فإن ذلك مرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم السر وأخفى. وإنما نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. نعم، لا شك لأهل البدع علامات وإشارات وغمزات ولمزات، كما روي عن بعض السلف ما أخفى أحد أو ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلكات لسانه. ولكن لا يجوز أن نأخذ بالظن ولا بالإشاعات والإذاعات إذا لم تكن مبنية على حقيقة وقد نقلها الثقات وسمعوها بأنفسهم. أقول نقلوها الثقات، إذا نقلها لك الثقة الذي ليس عنده هوى وليس عنده حيث ولم يكن قوله مبنيا على خلاف بينه وبين المتكلم فيه، فعند ذلك وكان ثقة وجب قبول كلامه. ثم يناصح الذي نقل عنه تلك المخالفة، فإن انتصح وإلا عومل معاملة المبتدعة إن كان من المؤسسين للبدع والسائرين عليها والمناضلين عنها والمنافحين عنها، وإن كان ممن عندهم أخطاء يسيرة فهؤلاء يعاملون بحسب حالهم ولا يعاملون معاملة المبتدعة المؤصلين في البدع والمقيمين بدعهم على منهجهم على البدع. ومن أهم ما ينبغي التنبيه له هنا البعد عن حظ النفس والانتقام لها والانتصار للنفس، فإن هذا في غاية الخطورة. ويضيع صاحبه إذا دخل الانتصار للنفس وحب الذات، ضاعت الأمور وضاع من ينتسب إلى الدعوة إذا تحلى بهذه الخلق. فلننتبه لهذا ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صفات طالب العلم أيضا الأمر العاشر والحادي عشر ما نبهنا عليه بالأمس، وهو عدم التسرع في قبول الأخبار أو إشاعتها أو يعني التسرع في نقلها، بل يجب التثبت وعدم التسرع حتى تتأكد، ولا سيما أننا في عصر الإشاعات والأكاذيب عبر الإذاعات وعبر وسائل الإعلام وعبر هذا الجهاز الخبيث الإنترنت وعبر غيره من الوسائل. صفة أخيرة أختم بها كلمتي هذه، وصفات كثيرة.